بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. هذه السورة، سورة قل هو الله أحد، وتعرف بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا سيأتي معنا قول الصحابي: لأنها صفة الرحمن. فهي سورة أخلصت لبيان صفة الرحمن، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ليس فيها شيء آخر. سورة خالصة في وصف الرب وذكر نعوته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. ولهذا لو قيل من الله وقرأت السورة لكان الجواب وافيا كافيا شافيا، لأنها من أعظم ما يكون بيانا لصفة الرب ونعته جل في علاه. والقرآن سوره متفاضلة، بعضها أفضل من بعض، وهذا التفاضل راجع إلى ما اشتملت عليه هذه السور والآيات من معاني. آية الكرسي آية تقدم شيء من فضلها وعظيم مكانتها، أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه وحججه، واجتمع فيها من الحجج والبراهين ما لم يجتمع في أي آية من القرآن الكريم، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. ولما امتحن النبي عليه الصلاة والسلام أبيا وقال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ اتجه نظر أبي إلى آيات التوحيد، ثم اتجه نظره إلى أجمع آيات التوحيد بيانا للتوحيد وذكرا لبراهينه، فذكر هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. هنأه على هذا العلم وهذه الدراية وهذه المعرفة التي وفقه الله سبحانه وتعالى لها. وهكذا سورة قل هو الله أحد سورة أخلصت لبيان صفة الرب ونعته جل في علاه، ولهذا فهي تعدل ثلث القرآن كما سيأتي معنا في الحديث. وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن من حيث الجملة ينقسم في مضامينه وموضوعاته إلى ثلاثة أقسام: التوحيد والأوامر والنواهي والقصص. وهذه السورة أخلصت في أهم هذه الأقسام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانت تعدل ثلث القرآن. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على قراءتها والإكثار من قراءتها، وأن يكون للمرء نصيب وافر منها في يومه وليلته. ولهذا تأتي هذه السورة في مواطن كثيرة من أعمال المسلم ووظيفته في يومه وليلته، فهي تأتي قراءتها دبر كل صلاة كما ثبتت بذلك السنة، وفي أذكار الصباح والمساء ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء مع المعوذتين، وأيضا عند النوم يقرأ عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين والإخلاص سورة الإخلاص وينفث ويمسح على بدنه، وفي صلاة الوتر وفي نافلة الفجر وفي نافلة المغرب. فجاءت السنة بالحث على قراءتها مرات كثيرة، ولهذا القراءة الكثيرة لهذه السورة المتكررة مرات وكرات في اليوم لها ثواب عظيم. ولهذا جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد عن معاذ الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. فالقراءة المتكررة لها في الصباح في المساء أدبار الصلوات عند النوم إلى آخره فيما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كله يترتب عليه ثواب عظيم وأجر جزيل يفيد المسلم عظم مكانة هذه السورة وما اختصت به من خيرات وفضائل، ولو لم يأتي في فضلها إلا أنها أخلصت إلا أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لصفة الرب سبحانه وتعالى، لكفى بذلك دلالة على فضلها وعظيم شأنها. ومن والأحاديث التي فيها أنها تعدل ثلث القرآن كثيرة جدا، منها هذا الحديث الذي بدأ به حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. مثله تماما حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وأيضا في حديث أبي سعيد: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، هذه طريقة عظيمة في التعليم والتمكين للعلم والتثبيت له وأيضا التشويق إليه. وكثيرا ما تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقدم بمقدمة فيها استفهام مشوق ومهيئ للنفوس لتتمكن الفائدة وتثبت. الآن لما قال لهم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، أخذت أذهانهم تدور كيف يتمكن في ليلة أن يقرأ ثلث القرآن، وهل الليل يكفي مع النوم، وهل لا يتمكن أن يقرأ، وشعروا أن هذا فيه مشقة، فقالوا كما في حديث أبي سعيد فشق ذلك عليهم، وقالوا كما في حديث أبي الدرداء كيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فأخذت أذهانهم تدور في هذا المعنى ثلث القرآن وقراءته في ليلة، وهذا أمر شاق، وهل يتمكن الواحد، متى ينام، أخذت تدور أذهانهم. فلما كانوا في هذه التزاحم الأفكار في أذهانهم يفكرون في هذا الأمر، قال لهم عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فكم لهذا من وقع في نفوسهم وتمكن لهذه الفائدة العظيمة من قلوبهم. وهذا يكثر جدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في التشويق والتعليم والترغيب، وخاصة في باب الفضائل. بل من لطيف البيان وجميله لهذه المسألة نفسها ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لأصحابه احشدوا، اجتمعوا، احشدوا أي تجمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من الصحابة سيستمعون إلى قراءة لثلث القرآن يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ما حشدوا واجتمعوا، خرج إليهم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، ما قرأ إلا قل هو الله أحد، ووعدهم أن يقرأ ثلث القرآن. فدخل إلى بيته فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاء من السماء، يعني قطع التلاوة ما قرأ إلا قل هو الله أحد ودخل، فأكيد في خبر من السماء، في وحي، في فذاك الذي أدخله تركهم النبي عليه الصلاة والسلام على على على, على هذه الحال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه أيضا طريقة أخرى غير الأولى في تمكين هذه الفائدة و ترسيخها في النفوس، وأيضا ترغيب عظيم للعناية بهذه السورة وكثرة قراءتها ومداومة قراءتها. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا البيان لهذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن، والحديث في البخاري حديث أبي سعيد في قصة رجل سمع رجلا آخر يقرأ في صلاته في الليل قل هو الله أحد فقط، يرددها يحيي ليله يقرأ هذه السورة يرددها. فلما أصبح جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، كأن الرجل يتقالها، يرى أنها قليلة ما يقرأ إلا هي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث حديث أبي سعيد يذكرني بقصة رجل عجيبة ومفيدة. رجل من هذا كان قبل سنوات طويلة جاء زائرا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولقيني عقب أحد الدروس، ورجل مسن، لقيني عقب بعض الدروس وحولي بعض الطلبة، وقال لي ثم أجهش يبكي، قال لي إني ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد. يقول وأنا أصلي من الليل ساعتين ما أقرأ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم أخذ يبكي، والله ما أحفظ غيرها، والله ما أحفظ غيرها، ويبكي كأنه مثل ما جاء في هذا الحديث يتقالها، ما عنده غيرها شيء قليل. فذكرت له هذا الحديث وبعض الأحاديث، ثم قلت له وهذا من الواقع أيضا المؤسف، قلت له تحمد الله أنت في نعمة عظيمة جدا، هناك من يحفظ القرآن ومشكلته ليست مع قيام الليل، مع صلاة الفجر، قلت مشكلته يحفظ القرآن كامل ومشكلته ليست مع قيام الليل، مع صلاة الفجر يغلب عليها، وأنت في نعمة عظيمة، وأنت تقرأ كل ليلة مرات وكرات ثلث القرآن تقرأه كثيرا، فتح الله لك بابا عظيما في الخير والثواب ونيل الأجور العظيمة. فهذا رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قل هو الله أحد يرددها في صلاته، فجاء آخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه يتقال هذه القراءة لهذه السورة ويرى أنه شيئا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والقرآن كما بيّن أهل العلم إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فثلثه قصص الذي هو الخبر عن المخلوق، وثلثه أمر ونهي تكاليف، وثلثه توحيد الذي هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، فيتعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار باعتبار أنها أخلصت لبيان صفة الله سبحانه وتعالى. من الأحاديث التي جاءت في فضل هذه السورة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الدعاء بما تضمنته من أسماء، من أسماء الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجاءت أحاديث في فضل الدعاء، دعاء الله بهذه الأسماء والصفات التي في السورة. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فجاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مخرج في جامع الترمذي وغيره في فضل الدعاء بما تضمنته هذه السورة من أسماء، فجاء من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأسماء والصفات التي في السورة، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتضمن هذا الحديث فضل دعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات التي تضمنتها هذه السورة، والتوسل إلى الله بهذه الأسماء والصفات، وأن التوسل إلى الله بهذه الأسماء والصفات التي تضمنتها هذه السورة من موجبات قبول الدعاء وإجابته وعدم رده. ولهذا قال: إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومما جاء أيضا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: ما وجبت؟ قال: الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. وهذا فيه أن هذه السورة وقراءتها وكثرة قراءتها من موجبات دخول الجنة، ومن موجبات أيضا نيل محبة الله. ولهذا أورد المصنف هنا حديث عائشة عقب حديث أبي الدرداء، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أميرا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وجاء في حديث آخر نظير هذا الحديث، وفي خاتمته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فقل هو الله أحد من الموجبات، من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة أن تحب أيها المسلم هذه السورة العظيمة، وتحب ما اشتملت عليه من صفات تعرفك بالله وبعظمة الله وجلاله وكماله وتفرده وكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال غناه وشدة فقر العباد إليه. هذه كلها من المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء التي والصفات التي جاءت في هذه السورة. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، ويجعلها في صلاته، يكررها يقرأها. أشكلت هذه القراءة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا النبي قال: اسألوه لأي شيء يصنع ذلك. قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ بها، يعني أحب أن أكثر من قراءتها في صلاتي وغير صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروا أن الله يحبه. هذا يفيد أن حب الأسماء والصفات من أعظم القرب التي تنال بها محبة الله. ولهذا يأخذ المسلم من هذا الحديث قاعدة، بل فائدة عظيمة جدا، وهي أن آيات الصفات، وهي كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون لها شأن ووقع في نفسه عندما يقرأها وهو يتأمل في ما حوت من بيان وتعريف بالرب، وبيان لعظمته وجلاله وكماله وكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. فلا يزال وهو يقرأ آيات الصفات يزداد قربا من الله وحبا لله وتعظيما لله. ولهذا السلف قالوا قديما: من كان بالله أعرف كان منه أقرب. فباب الصفات هو باب معرفة، باب قرب، باب نيل محبة، ما محبة لله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن يعني هذه الأسماء وكثرة النظر فيها والتأمل فيها وفي هداياتها من أعظم الأمور التي تزيد المحبة، محبة الله، لأن هناك أمور جالبة لمحبة الله إلى القلب. من أعظم هذه الأمور الجالبة لمحبة الله، محبة الله وقوتها في قلب المسلم، أن النظر في أسماء الله وصفاته والتأمل فيها، مثل ما كان هذا الصحابي كثير القراءة لهذه السورة ويحب أن يكثر أن يقرأ منها، وذكر أن سبب ذلك لأنها صفة الرحمن، وقال وأنا أحب أن أقرأ بها، أي لهذا السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الآخر الذي هو نظير هذا الحديث قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. من الأحاديث أيضا التي فيها شأن هذه السورة الاستشفاء بها، الاستشفاء بها، وهكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يستشفي بها مع المعوذتين. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. فهذا فيه الاستشفاء بهذه السورة وسورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء أيضا في فضل قراءتها أن تقرأ كل صباح ومساء، في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات مع المعوذتين، وأن الذي يقرأها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا تكون بإذن الله سبحانه وتعالى تكون له كفاية من كل شيء، تكفيه من الشرور وتكفيه من المخاوف، تكفيه من ما يخشاه على نفسه من أمور فيها كفاية عظيمة وحفظ وصيانة للعبد. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة، ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركنا فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال قل، فلم أقل شيئا، قال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل ثلاث مرات، فقلت يا رسول الله ما أقول، ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. نلاحظ هنا، وهذا قدمت به، أن السنة النبوية وردت في فضل القراءة المتكررة لهذه السورة. عند النوم ثلاث مرات يقرأ وينفث ويمسح، وفي صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، كل ما يقرأ ويقرأ ويقرأ في صلاة الليل من قراءة وتلاوة ما كتب الله له يختم كل ليلة بقل هو الله أحد. ثم إذا قام يصلي الفجر افتتح نافلة الفجر التي هي قبل صلاة الفجر، افتتحها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحتى أيضا في خاتم في 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 الوتر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم أيضا عند ما يستيقظ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي وتر في صلاة الوتر في صلاة النافلة التي قبل المغرب أيضا ثبت قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثبت ذلك. وفي أوراد النوم قل هو الله أحد مرت معنا وأيضا ثبتت قل يا أيها الكافرون. وهنا اقتران متكرر بين هاتين السورتين، ويقال لهما سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون أخلصت في التوحيد العملي، وقل هو الله أحد أخلصت في التوحيد العلمي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي، التوحيد الذي خلقنا الله لأجله علم وعمل، أمران خلقنا الله لأجلهما. انظر في التوحيد العمل العلمي وأنه مقصود لخلق الإنسان، قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، خلق للعلم، لتعلموا ماذا؟ علم، تعلمون بعلم الله، قدرة الله، كمال الله، عظمة الله سبحانه وتعالى. وسورة قل هو الله أحد أخلصت لهذا المقصد، قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون أخلصت للمقصد الآخر من الخلق، وهو عبادة الله وإفراده بالعبادة، كما في سورة الذاريات قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ليعبدون أي يفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي ولا يجعلوا معي شريكا في شيء من العبادة. وهذا المعنى أخلصت لبيانه قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهي أخلصت لبيان التوحيد العملي. الحاصل أن قل هو الله أحد يعني ورد حث على قراءتها مرات وكرات في اليوم والليلة، وهذه القراءة المرات والكرات في الأحاديث التي أشرت إليها تزيد على 10 مرات. ومن قرأ قل هو الله أحد في اليوم 10 مرات بني له قصر في الجنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون مواظبا على هذه القراءة، القراءة المتكررة التي هي من وظيفة المسلم في يومه، ويزيد على ذلك ما شاء، يزيد على ذلك ما شاء حبا لصفة الرحمن سبحانه وتعالى، كما هو صنيع هذا الصحابي الذي فاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. سورة قل هو الله أحد تضمنت كما أشرت معاني عظيمة ومضامين جليلة كلها في التعريف بالله جل وعلا. بدأها الله بقوله جل في علاه قل هو الله أحد، قل. والمراد بالقول هنا أي القول الجازم، قل أي قولا جازما عن عقيدة وإيمان، قل أي قولا جازما عن عقيدة وإيمان. أهل العلم يقولون القول إذا أطلق مثل هنا قل، مثل قولوا آمنا بالله، مثل حديث سفيان الثقفي قل لي في الإسلام يقول لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. فالعلماء رحمهم الله يقولون القول إذا أطلق يراد به القول الجازم الذي عن عقيدة، والمعنى قل بلسانك نطقا وقل بقلبك عقيدة، قل بلسانك نطقا وقل بقلبك عقيدة، قله بلسانك معتقدا هذا الأمر في قلبك، عقيدة جازمة لا شك فيها ولا ريب. فالمعنى في قوله قل هو الله أحد أي قله قولا جازما معتقدا له عارفا بمعنى، عارفا بمعنى. فليس المراد أن يقول قولا مجردا، بل قولا يتضمن الفهم للمعنى والعقيدة. وهذا واضح في قصة الصحابي، الصحابي كان يكثر من قراءتها، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. في الحديث الآخر قال وأنا أحب الرحمن. يقول ذلك عن اعتقاد وإيمان. هذا معنى قل هو الله أحد. وقوله هو الله أحد، هو الله أحد أي انحصرت فيه الأحدية، الأحدية التفرد، تفرد وانتفاء الشريك. فهو سبحانه وتعالى الأحد أي المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، الذي لا نظير له ولا مثال سبحانه وتعالى. فمعنى الأحد أي المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، وهو عز وجل واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. فهذه المعاني كلها مندرجة تحت اسمه تبارك وتعالى الأحد. والأحد هذا اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله الحسنى لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة، لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة. أما اسمه الواحد هذا ورد في سور عديدة وفي مواطن عديدة من كتاب الله، لكن هذا الاسم الأحد إنما ورد في هذه السورة، وهو اسم دال على الأحدية، الأحدية التي هي التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته بأنه المعبود الحق ولا معبود بحق سواه. وقوله سبحانه وتعالى الله الصمد، هذا فيه إثبات هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. والصمد أي المقصود في جميع الحوائج، الصمد أي تصمد إليه الخلائق في حوائجها رغبة وذلا وطمعا وسؤالا. فأهل العالم العلوي والسفلي كلهم مفتقرون إليه ومحتاجون إليه، ولا غنى لهم عنه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا مما يبين معنى الصمد، مما يبين معنى الصمد. الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجه، يسألونه حوائجهم، يرغبون إليه في حاجاتهم. وهذا اللجوء إليه عائد إلى كماله وكمال قدرته. ولهذا أيضا قالوا في معنى الصمد أي الكامل في الصفات، الكامل في الصفات، مثل ما جاء عن ابن عباس في تعريف الصمد، قال: الصمد هو العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته. وعدد أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الصمد يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في أوصافه كلها، أوصافه كلها سبحانه وتعالى. فعرف الصمد بالسيد الذي كمل في سودده، كمل في علمه، كمل في حلمه، كمل في رحمته، كمل في حكمته، كمل في جميع صفاته سبحانه وتعالى. فإذا من المعاني التي يدل عليها اسم الله سبحانه وتعالى الصمد سعة الصفات، أنه واسع الصفات عظيمها، أنه واسع الصفات عظيمها. ابن عباس قال: السيد الذي كمل في عظمته في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، العليم الذي كمل في علمه. وأخذ يعدد أسماء لله يبين أن هذا الاسم يدل على كمال الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا يدل هذا الاسم، اسم الله الصمد، على أن الله واسع الصفات عظيمها سبحانه وتعالى. فترتب على ذلك المعنى الآخر الذي يدل عليه هذا الاسم، ومرت الإشارة إليه، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تفزع إليه في النوائب، في الحاجات، في الروابات، في الملمات، وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات، تستغيث به إذا مسها الضر، لأنها تعلم أن عنده جميع حاجاتها وأنها لا غنى لها عنه. لديه تفريج الكرب، لديه كشف الغموم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فلديه جميع أمور العباد وتفريج الكرب لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه وعظمته سبحانه وتعالى. من كماله جل وعلا الذي يدل عليه أحديته وصمديته ما ختمت به السورة، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه وتعالى، وهذا نفي للأصول وللفروع. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو النظير، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحاصل أن هذه السورة أخلصت في صفة الرب ونعوته جل في علاه، وهي كلها في توحيد الأسماء والصفات، كلها توحيد في توحيد الأسماء والصفات. ولو قيل لقائل من الله، لو قيل لقائل من الله وقرأ هذه السورة لكان جوابه كافيا في التعريف بالرب العظيم والخالق الجليل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. هذه السورة، سورة قل هو الله أحد، وتعرف بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا سيأتي معنا قول الصحابي: لأنها صفة الرحمن. فهي سورة أخلصت لبيان صفة الرحمن، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ليس فيها شيء آخر. سورة خالصة في وصف الرب وذكر نعوته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. ولهذا لو قيل من الله وقرأت السورة لكان الجواب وافيا كافيا شافيا، لأنها من أعظم ما يكون بيانا لصفة الرب ونعته جل في علاه. والقرآن سوره متفاضلة، بعضها أفضل من بعض، وهذا التفاضل راجع إلى راجع إلى ما اشتملت عليه هذه السور والآيات من معاني. آية الكرسي آية تقدم شيء من فضلها وعظيم مكانتها، أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه وحججه، واجتمع فيها من الحجج والبراهين ما لم يجتمع في أي آية من القرآن الكريم، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. ولما امتحن النبي عليه الصلاة والسلام أبيا وقال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ اتجه نظر أبي إلى آيات التوحيد، ثم اتجه نظره إلى أجمع آيات التوحيد بيانا للتوحيد وذكرا لبراهينه، فذكر هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. هنأه على هذا العلم وهذه الدراية وهذه المعرفة التي وفقه الله سبحانه وتعالى لها. وهكذا سورة قل هو الله أحد سورة أخلصت لبيان صفة الرب ونعته جل في علاه، ولهذا فهي تعدل ثلث القرآن كما سيأتي معنا في الحديث. وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن من حيث الجملة ينقسم في مضامينه وموضوعاته إلى ثلاثة أقسام: التوحيد والأوامر والنواهي والقصص. وهذه السورة أخلصت في أهم هذه الأقسام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانت تعدل ثلث القرآن. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على قراءتها والإكثار من قراءتها، وأن يكون للمرء نصيب وافر منها في يومه وليلته. ولهذا تأتي هذه السورة في مواطن كثيرة من أعمال المسلم ووظيفته في يومه وليلته، فهي تأتي قراءتها دبر كل صلاة كما ثبتت بذلك السنة، وفي أذكار الصباح والمساء ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء مع المعوذتين، وأيضا عند النوم يقرأ عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين والإخلاص سورة الإخلاص وينفث ويمسح على بدنه، وفي صلاة الوتر وفي نافلة الفجر وفي نافلة المغرب. فجاءت السنة بالحث على قراءتها مرات كثيرة، ولهذا القراءة الكثيرة لهذه السورة المتكررة مرات وكرات في اليوم لها ثواب عظيم. ولهذا جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد عن معاذ الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. فالقراءة المتكررة لها في الصباح في المساء أدبار الصلوات عند النوم إلى آخره فيما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كله يترتب عليه ثواب عظيم وأجر جزيل يفيد المسلم عظم مكانة هذه السورة وما اختصت به من خيرات وفضائل، ولو لم يأتي في فضلها إلا أنها أخلصت إلا أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لصفة الرب سبحانه وتعالى لكفى بذلك دلالة على فضلها وعظيم شأنها. ومن والأحاديث التي فيها أنها تعدل ثلث القرآن كثيرة جدا، منها هذا الحديث الذي بدأ به حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. مثله تماما حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وأيضا في حديث أبي سعيد: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، هذه طريقة عظيمة في التعليم والتمكين للعلم والتثبيت له وأيضا التشويق إليه. وكثيرا ما تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقدم بمقدمة فيها استفهام مشوق ومهيئ للنفوس لتتمكن الفائدة وتثبت. الآن لما قال لهم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، أخذت أذهانهم تدور كيف يتمكن في ليلة أن يقرأ ثلث القرآن، وهل الليل يكفي مع النوم، وهل يتمكن أن يقرأ، وشعروا أن هذا فيه مشقة، فقالوا كما في حديث أبي سعيد فشق ذلك عليهم، وقالوا كما في حديث أبي الدرداء كيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فأخذت أذهانهم تدور في هذا المعنى ثلث القرآن وقراءته في ليلة، وهذا أمر شاق، وهل يتمكن الواحد، متى ينام، أخذت تدور أذهانهم. فلما كانوا في هذه التزاحم الأفكار في أذهانهم يفكرون في هذا الأمر، قال لهم عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فكم لهذا من وقع في نفوسهم وتمكن لهذه الفائدة العظيمة من قلوبهم. وهذا يكثر جدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في التشويق والتعليم والترغيب، وخاصة في باب الفضائل. بل من لطيف البيان وجميله لهذه المسألة نفسها ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لأصحابه احشدوا، اجتمعوا، احشدوا أي تجمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من الصحابة سيستمعون إلى قراءة لثلث القرآن يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ما حشدوا واجتمعوا، خرج إليهم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، ما قرأ إلا قل هو الله أحد، ووعدهم أن يقرأ ثلث القرآن. فدخل إلى بيته فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاء من السماء، يعني قطع التلاوة ما قرأ إلا قل هو الله أحد ودخل، فأكيد في خبر من السماء، في وحي، في فذاك الذي أدخله تركهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه أيضا طريقة أخرى غير الأولى في تمكين هذه الفائدة وترسيخها في النفوس، وأيضا ترغيب عظيم للعناية بهذه السورة وكثرة قراءتها ومداومة قراءتها. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا البيان لهذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن، والحديث في البخاري حديث أبي سعيد في قصة رجل سمع رجلا آخر يقرأ في صلاته في الليل قل هو الله أحد فقط، يرددها، يحيي ليله يقرأ هذه السورة يرددها. فلما أصبح جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، كأن الرجل يتقالها، يرى أنها قليلة ما يقرأ إلا هي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث حديث أبي سعيد يذكرني بقصة رجل عجيبة ومفيدة. رجل من هذا كان قبل سنوات طويلة جاء زائرا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولقيني عقب أحد الدروس، ورجل مسن، لقيني عقب بعض الدروس وحولي بعض الطلبة، وقال لي ثم أجهش يبكي، قال لي إني ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد. يقول وأنا أصلي من الليل ساعتين ما أقرأ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم أخذ يبكي، والله ما أحفظ غيرها، والله ما أحفظ غيرها، ويبكي كأنه مثل ما جاء في هذا الحديث يتقالها، ما عنده غيرها، شيء قليل. فذكرت له هذا الحديث وبعض الأحاديث، ثم قلت له وهذا من الواقع أيضا المؤسف، قلت له تحمد الله أنت في نعمة عظيمة جدا، هناك من يحفظ القرآن ومشكلته ليست مع قيام الليل، مع صلاة الفجر، قلت مشكلته يحفظ القرآن كامل ومشكلته ليست مع قيام الليل، مع صلاة الفجر يغلب عليها، وأنت في نعمة عظيمة، وأنت تقرأ كل ليلة مرات وكرات ثلث القرآن تقرأه كثيرا، فتح الله لك بابا عظيما في الخير والثواب ونيل الأجور العظيمة. فهذا رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قل هو الله أحد يرددها في صلاته، فجاء آخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه يتقال هذه القراءة لهذه السورة ويرى أنه شيئا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والقرآن كما بيّن أهل العلم إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فثلثه قصص الذي هو الخبر عن المخلوق، وثلثه أمر ونهي تكاليف، وثلثه توحيد الذي هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، فيتعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، باعتبار أنها أخلصت لبيان صفة الله سبحانه وتعالى. من الأحاديث التي جاءت في فضل هذه السورة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الدعاء بما تضمنته من أسماء، من أسماء الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجاءت أحاديث في فضل الدعاء، دعاء الله بهذه الأسماء والصفات التي في السورة. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فجاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مخرج في جامع الترمذي وغيره في فضل الدعاء بما تضمنته هذه السورة من أسماء، فجاء من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأسماء والصفات التي في السورة، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتضمن هذا الحديث فضل دعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات التي تضمنتها هذه السورة، والتوسل إلى الله بهذه الأسماء والصفات، وأن التوسل إلى الله بهذه الأسماء والصفات التي تضمنتها هذه السورة من موجبات قبول الدعاء وإجابته وعدم رده، ولهذا قال إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما جاء أيضا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت ما وجبت؟ قال الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الجنة. وهذا فيه أن هذه السورة وقراءتها وكثرة قراءتها من موجبات دخول الجنة، ومن موجبات أيضا نيل محبة الله. ولهذا أورد المصنف هنا حديث عائشة عقب حديث أبي الدرداء، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أميرا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وجاء في حديث آخر نظير هذا الحديث، وفي خاتمته قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فقل هو الله أحد من الموجبات، من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة أن تحب أيها المسلم هذه السورة العظيمة، وتحب ما اشتملت عليه من صفات تعرفك بالله وبعظمة الله وجلاله وكماله وتفرده وكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال غناه وشدة فقر العباد إليه. هذه كلها من المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء التي والصفات التي جاءت في هذه السورة. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، ويجعلها في صلاته، يكررها يقرأها. أشكلت هذه القراءة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا النبي قال اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ بها، يعني أحب أن أكثر من قراءتها في صلاتي وغير صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذا يفيد أن حب الأسماء والصفات من أعظم القرب التي تنال بها محبة الله. ولهذا يأخذ المسلم من هذا الحديث قاعدة بل فائدة عظيمة جدا، وهي أن آيات الصفات وهي كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون لها شأن ووقع في نفسه عندما يقرأها وهو يتأمل في ما حوت من بيان وتعريف بالرب وبيان لعظمته وجلاله وكماله وكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. فلا يزال وهو يقرأ آيات الصفات يزداد قربا من الله وحبا لله وتعظيما لله. ولهذا السلف قالوا قديما من كان بالله أعرف كان منه أقرب، فباب الصفات هو باب معرفة، باب قرب، باب نيل محبة، ما محبة لله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن يعني هذه الأسماء وكثرة النظر فيها والتأمل فيها وفي هداياتها من أعظم الأمور التي تزيد المحبة، محبة الله، لأن هناك أمور جالبة لمحبة الله إلى القلب. من أعظم هذه الأمور الجالبة لمحبة الله، محبة الله وقوتها في قلب المسلم، أن النظر في أسماء الله وصفاته والتأمل فيها، مثل ما كان هذا الصحابي كثير القراءة لهذه السورة ويحب أن يكثر أن يقرأ منها، وذكر أن سبب ذلك لأنها صفة الرحمن، وقال وأنا أحب أن أقرأ بها، أي لهذا السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الآخر الذي هو نظير هذا الحديث قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. من الأحاديث أيضا التي فيها شأن هذه السورة الاستشفاء بها، الاستشفاء بها، وهكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يستشفي بها مع المعوذتين. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. فهذا فيه الاستشفاء بهذه السورة وسورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء أيضا في فضل قراءتها أن تقرأ كل صباح ومساء، في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات مع المعوذتين، وأن الذي يقرأها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا تكون بإذن الله سبحانه وتعالى تكون له كفاية من كل شيء، تكفيه من الشرور وتكفيه من المخاوف، تكفيه من ما يخشاه على نفسه من أمور فيها كفاية عظيمة وحفظ وصيانة للعبد. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة، ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركنا فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال قل، فلم أقل شيئا، قال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل ثلاث مرات، فقلت يا رسول الله ما أقول، ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. نلاحظ هنا وهذا قدمت به أن السنة النبوية وردت في فضل القراءة المتكررة لهذه السورة. عند النوم ثلاث مرات يقرأ وينفث ويمسح، وفي صلاة الوتر يختم بها، يختم بها، يختم بها صلاة الليل، كل ما يقرأ ويقرأ ويقرأ في صلاة الليل من قراءة وتلاوة ما كتب الله له يختم كل ليلة بقل هو الله أحد. ثم إذا قام يصلي الفجر افتتح نافلة الفجر التي هي قبل صلاة الفجر، افتتحها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحتى أيضا في خاتمة في 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 الوتر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم أيضا عند ما يستيقظ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي وتر في صلاة الوتر في صلاة النافلة التي قبل المغرب أيضا ثبت قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثبت ذلك. وفي أوراد النوم قل هو الله أحد مرت معنا وأيضا ثبتت قل يا أيها الكافرون. وهنا اقتران متكرر بين هاتين السورتين، ويقال لهما سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون أخلصت في التوحيد العملي، وقل هو الله أحد أخلصت في التوحيد العلمي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي، التوحيد الذي خلقنا الله لأجله علم وعمل، أمران خلقنا الله لأجلهما. انظر في التوحيد العمل العلمي وأنه مقصود لخلق الإنسان، قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، خلق للعلم، لتعلموا ماذا؟ علم، تعلمون بعلم الله، قدرة الله، كمال الله، عظمة الله سبحانه وتعالى. وسورة قل هو الله أحد أخلصت لهذا المقصد، قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون أخلصت للمقصد الآخر من الخلق، وهو عبادة الله وإفراده بالعبادة، كما في سورة الذاريات قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا يعبدون، ليعبدون أي يفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي ولا يجعلوا معي شريكا في شيء من العبادة. وهذا المعنى أخلصت لبيانه قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فيأخلصت لبيان التوحيد العملي. الحاصل أن قل هو الله أحد يعني ورد حث على قراءتها مرات وكرات في اليوم والليلة، وهذه القراءة المرات والكرات في الأحاديث التي أشرت إليها تزيد على العشر مرات. ومن قرأ قل هو الله أحد في اليوم عشر مرات بني له قصر في الجنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون مواظبا على هذه القراءة، القراءة المتكررة التي هي من وظيفة المسلم في يومه، ويزيد على ذلك ما شاء، يزيد على ذلك ما شاء حبا لصفة الرحمن سبحانه وتعالى، كما هو صنيع هذا الصحابي الذي فاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. سورة قل هو الله أحد تضمنت كما أشرت معاني عظيمة ومضامين جليلة، كلها في التعريف بالله جل وعلا. بدأها الله بقوله جل في علاه قل هو الله أحد، قل. والمراد بالقول هنا أي القول الجازم، قل أي قولا جازما عن عقيدة وإيمان، قل أي قولا جازما عن عقيدة وإيمان. أهل العلم يقولون القول إذا أطلق مثل هنا قل، مثل قولوا آمنا بالله، مثل حديث سفيان الثقفي قل في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. فالعلماء رحمهم الله يقولون القول إذا أطلق يراد به القول الجازم الذي عن عقيدة، والمعنى قل بلسانك نطقا وقل بقلبك عقيدة، قل بلسانك نطقا وقل بقلبك عقيدة، قله بلسانك معتقدا هذا الأمر في قلبك، عقيدة جازمة لا شك فيها ولا ريب. فالمعنى في قوله قل هو الله أحد أي قله قولا جازما معتقدا له عارفا بمعنى، عارفا بمعنى. فليس المراد أن يقول قولا مجردا، بل قولا يتضمن الفهم للمعنى والعقيدة. وهذا واضح في قصة الصحابي، الصحابي كان يكثر من قراءتها، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. في الحديث الآخر قال وأنا أحب الرحمن، يقول ذلك عن اعتقاد وإيمان. هذا معنى قل هو الله أحد. وقوله هو الله أحد، هو الله أحد أي انحصرت فيه الأحدية، الأحدية التفرد، تفرد وانتفاء الشريك. فهو سبحانه وتعالى الأحد أي المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، الذي لا نظير له ولا مثال سبحانه وتعالى. فمعنى الأحد أي المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، وهو عز وجل واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. فهذه المعاني كلها مندرجة تحت اسمه تبارك وتعالى الأحد، والأحد هذا اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله الحسنى لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة، لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة. أما اسمه الواحد هذا ورد في سور عديدة وفي مواطن عديدة من كتاب الله، لكن هذا الاسم الأحد إنما ورد في هذه السورة، وهو اسم دال على الأحدية، الأحدية التي هي التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته بأنه المعبود الحق ولا معبود بحق سواه. وقوله سبحانه وتعالى الله الصمد، هذا فيه إثبات هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. والصمد أي المقصود في جميع الحوائج، الصمد أي تصمد إليه الخلائق في حوائجها رغبة وذلا وطمعا وسؤالا. فأهل العالم العلوي والسفلي كلهم مفتقرون إليه ومحتاجون إليه، ولا غنى لهم عنه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا مما يبين معنى الصمد، مما يبين معنى الصمد. الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجه، يسألونه حوائجهم، يرغبون إليه في حاجاتهم. وهذا اللجوء إليه عائد إلى كماله وكمال قدرته. ولهذا أيضا قالوا في معنى الصمد أي الكامل في الصفات، الكامل في الصفات. مثل ما جاء عن ابن عباس في تعريف الصمد، قال: الصمد هو العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته. وعدد أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الصمد يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في أوصافه كلها، أوصافه كلها سبحانه وتعالى. فعرف الصمد بالسيد الذي كمل في سدده، كمل في علمه، كمل في حلمه، كمل في رحمته، كمل في حكمته، كمل في جميع صفاته سبحانه وتعالى. فإذا من المعاني التي يدل عليها اسم الله سبحانه وتعالى الصمد سعة الصفات، أنه واسع الصفات عظيمها، أنه واسع الصفات عظيمها. ابن عباس قال: السيد الذي كمل في عظمته في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، العليم الذي كمل في علمه. وأخذ يعدد أسماء لله يبين أن هذا الاسم يدل على كمال الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا يدل هذا الاسم، اسم الله الصمد، على أن الله واسع الصفات عظيمها سبحانه وتعالى. فترتب على ذلك المعنى الآخر الذي يدل عليه هذا الاسم، ومرت الإشارة إليه، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تفزع إليه في النوائب، في الحاجات، في الرغبات، في الملمات، وتضرع إليه إذا أصابت الشدائد والكربات، تستغيث به إذا مسها الضر، لأنها تعلم أن عنده جميع حاجاتها وأنها لا غنى لها عنه. لديه تفريج الكرب، لديه كشف الغموم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فلديه جميع أمور العباد وتفريج الكرب لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه وعظمته سبحانه وتعالى. من كماله جل وعلا الذي يدل عليه أحديته وصمديته ما ختمت به السورة، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه وتعالى، وهذا نفي للأصول وللفروع. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو النظير، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وكما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وكما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحاصل أن هذه السورة أخلصت في صفة الرب ونعوته جل في علاه، وهي كلها في توحيد الأسماء والصفات، كلها توحيد في توحيد الأسماء والصفات. ولو قيل لقائل من الله، لو قيل لقائل من الله وقرأ هذه السورة لكان جوابه وافيا كافيا في التعريف بالرب العظيم والخالق الجليل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.